الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إخوة الإسلام، كان الصحابة رضي الله عنهم يتتبعون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، ويسألونه عما خفي عنهم الحكمة منه، وما غاب عنهم مما كان صلى الله عليه وسلم يفعله في بيته، كانوا يسألون عنه أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصيام في شعبان، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم أره يصوم في شهر أكثر منه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فلما رأى أسامة بن زيد رضي الله عنهما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصيام في شعبان، سأله عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فذكر صلى الله عليه وسلم لحرصه على الإكثار من الصيام في شعبان سببين: الأول قوله ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان، أراد أنه لما كان شعبان يكتنفه رجب شهر الله الحرام ورمضان شهر الصيام، انشغل الناس برجب ورمضان عن شعبان، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكثر من الصيام وغيره من العبادة في ذلك الشهر الذي يغفل الناس عنه. وفيه دليل على استحباب الاجتهاد في العبادة والطاعة في الأوقات التي يغفل الناس عن الطاعة فيها، استحباب الاجتهاد في الطاعة والعبادة في الأوقات التي يغفل الناس عن الطاعة والعبادة فيها. ولذلك كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين بالصلاة، وكانوا يقولون هي ساعة غفلة، فمدحهم الله تعالى بذلك وأثنى عليهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الآية: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون ما بينهما. لأن الغالب على الناس أنهم إذا صلوا المغرب انصرفوا إلى العشاء، فلا يكادون يفرغون من طعامهم إلا قد دخل وقت العشاء. فكان طائفة من السلف يقولون: هذه ساعة غفلة انشغل الناس فيها بالعشاء عن طاعة الله وعبادته، فكانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يستحب تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها، إلى نصف الليل الأول، ومنعه من ذلك كراهية المشقة على أمته. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ليلة حتى نام من في المسجد، ثم خرج عليهم فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي رواية عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ليلة بالعشاء فلم يخرج عليهم حتى نام النساء والصبيان، فقال عمر رضي الله عنه: الصلاة، نام النساء والصبيان. فخرج عليه الصلاة والسلام عليهم وبشرهم فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. نام الناس ورقدوا وأنتم استيقظتم تنتظرون أن تقام صلاة العشاء، وهذا عمل خاص بكم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. فكلما كثرت غفلة الناس عظم أجر الذاكر، وكلما قلت طاعة الناس عظم أجر المطيع في هذا الوقت. ومن هنا عظم أجر الذاكر ربه في السوق، لأن السوق محل غفلة، الناس في الأسواق مشغولون ببيعهم وشرائهم، وقل من يذكر الله في السوق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة. وذلك لأن السوق كما قلت محل غفلة، فذاكر الله تعالى بين الغافلين أعظم أجرا وثوابا. ولذلك يكون من صام في أيام غفل الناس عن الصيام فيها أعظم أجرا وثوابا. ثم إن في الطاعة والعبادة في وقت الغفلة فوائد، منها أنه عمل خفي، وإخفاء الأعمال الصالحة والإصرار بها أفضل، ولا سيما الصيام. ولذلك اصطفى الله تعالى الصيام لنفسه من بين سائر عمل الناس، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك قيل إن الصوم لا يدخله الرياء، إن الصوم لا يدخله الرياء، من صام حقا فليس مرائيا، لأن من أراد أن يرائي يستطيع أن يأكل في بيته ويشرب ويخرج على الناس فيقول: أنا صائم. ومن فوائد الاجتهاد في الطاعة في وقت الغفلة أنه أشق على النفس، وكلما كان العمل أشق على النفس كلما عظم أجره وثوابه، وذلك أن الإنسان يتأسى ببني جنسه، فإذا رأى كثرة الذاكرين ذكر، وإذا رأى كثرة العابدين عبد، وإذا عمت الغفلة غفل أكثر الناس، وإذا قلت الطاعة قلت طاعة أكثر الناس، لأن الإنسان يتبنى يقتدي ببني جنسه. ومن هنا تجد صلاة التراويح في رمضان في المساجد أخف شيء على الناس، بينما صلاة التراويح بعد رمضان في البيوت تشق على كثيرين من الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. والسبب في ذلك أن الصحابة كان يعين بعضهم بعضا على طاعة الله، وأما في آخر الزمان فالمعين على الطاعة قليل، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية قيل: من الغرباء؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ومن فوائد الاجتهاد في العبادة والطاعة في وقت الغفلة أن الذي ينفرد بذكر ربه وطاعته قد يدفع الله به البلاء عن عامة الناس، فكأنه قام يحميهم ويدفع عنهم ما يضرهم. فهذا هو السبب الأول في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة الصيام في شعبان، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. والسبب الثاني قال عليه الصلاة والسلام: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا هو الرفع السنوي، وهناك رفع يومي ورفع أسبوعي. ترفع الأعمال إلى الله عز وجل كل يوم وكل أسبوع وكل عام، كل عام في شعبان كما قال عليه الصلاة والسلام: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. أما الرفع اليومي فقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقول: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أما العرض الأسبوعي فقد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين. يقول الله تعالى لملائكته: دعوهما حتى يصطلحا. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه يومي الاثنين والخميس، فقال: ذاك يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأعمال على الله عز وجل كل أسبوع يوم الاثنين والخميس، قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل من بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين. وقال عليه الصلاة والسلام في العرض السنوي في شعبان: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض أو لكل أهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن. فالشحناء تمنع المغفرة والرحمة عن المتشاحنين كل أسبوع وكل سنة، والشحناء هي ما يجده الإنسان في صدره من حقد وعداوة وبغضاء لأخيه المسلم، لا لشيء إلا لهوى نفسه. وقال الأوزاعي: الشحناء ما يجد الإنسان في صدره نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العداوة والبغضاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نشر الله بهم الدين، لا شك أن أعظم جرما وأكبر وزرا وإثما. وقال الأوزاعي: المشاحن هو من فارق الجماعة ببدعته، المشاحن هو من فارق الجماعة ببدعته. وقال ابن ثوبان: المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. فأشد الشحناء هي شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي البغض والحقد على سلف الأمة وتبديعهم وتكفيرهم وتضليلهم وتفسيقهم. ولا شك أن هذه الشحناء تؤدي إلى سفك الدماء وسلب الأموال وانتهاك الأعراض، وذلك كما فعل أهل البدع والضلال من الخوارج والروافض ونحوهم من أهل الضلالة الذين حملوا السيف على الأمة وفرقوا جماعتها. فلا أفضل للمسلم من سلامة صدره من الشحناء كلها، ولا سيما الشحناء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يحرص على سلامة صدره بحيث لا يكون في صدره غل ولا حقد ولا حسد ولا عداوة ولا بغضاء لمسلم أبدا. فإن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين كلهم بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أراد أن يغفر الله له كل أسبوع إذا عرضت عليه الأعمال، وكل سنة إذا عرضت عليه الأعمال في شعبان، من أراد ذلك يتعين عليه أن يجاهد نفسه على سلامة صدره، كما يتعين على كل من أراد مغفرة الله ورحمته أن يجتنب كبائر الذنوب التي تمنع عنه المغفرة والرحمة وقبول الدعاء، ولا سيما هذه الثلاث التي جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق قول رسوله فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.